الحمد لله أما بعد، قال النووي رحمه الله تعالى: ومنها الحذر من الحسد والرياء والإعجاب واحتقار الناس وإن كانوا دونه بدرجات، وهذه أدواء وأمراض يبتلى بها كثيرون من أصحاب الأنفس الخسيسات. وطريقه في نفي الحسد أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذا الفضل في هذا الإنسان، فلا يعترض ولا يكره ما اقتضته الحكمة، ولم يذم الله احترازا من المعاصي. وطريقه في نفي الرياء أن يعلم أن الخلق لا ينفعونه ولا يضرونه حقيقة، فلا يتشاغل بمراعاتهم فيتعب نفسه ويضر دينه ويحبط عمله ويرتكب سخط الله تعالى ويفوت رضاه. وطريقه في نفي الإعجاب أن يعلم أن العلم فضل من الله تعالى ومعه عارية، فإن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فينبغي ألا يعجب بشيء لم يخترعه وليس مالكا له ولا على يقين من دوامه. وطريقه في نفي الاحتقار التأدب بما أدبنا الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فربما كان هذا الذي يراه دونه أتقى لله تعالى وأطهر قلبا وأخلص نية وأزكى عملا، ثم إنه لا يعلم ماذا يختم له به. ففي الصحيح: إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة الحديث، نسأل الله العافية من كل داء. هذه الفقرة تتناول قضية مساوئ الأخلاق، فالمعلم كما يلزمه أن يتحلى بمكارم الأخلاق يلزمه أن يتنزه عن مساوئها. وهذه مسألة معقولة واضحة، لأن الشيء لا يتم إلا باجتناب ضده، فلا يتم الصدق إلا بترك الكذب، ولا يتم الإخلاص إلا بترك الرياء، ولا يتم العدل إلا بترك الظلم، وهكذا. فلا بد من ترك مساوئ الأخلاق. والمؤلف رحمه الله نبه هنا على الأخلاق المهمة التي يكثر وقوعها في المنتسبين إلى العلم، فمنها الحسد. والحسد كثير في المنتسبين إلى العلم، نسأل الله العافية، وحقيقته تمني زوال النعمة عن الغير. الحسد هو تمني زوال النعمة عن الغير. وهناك فرق بينه وبين الغبطة. الغبطة بالغين المعجمة المكثورة المكسورة والطاء هي الفرح بالنعمة التي مع الغير، يفرح بها ويرجو أن يعطيه الله مثلها، لكن لا يتمنى زوالها عن الغير، فإذا تمنى زوالها عنه فهذا هو الحسد. تمام. والحسد مذموم في الكتاب والسنة، وهو من مساوئ الأخلاق، ويجب على المعلم أن يتنزه منه. وقلت إنه واقع بكثرة في المنتسبين إلى العلم، لأن الغيرة للأسف الشديد تقع فيما بينهم، وخصوصا بين الأقران الذين هم في منزلة واحدة في السن والطبقة ونحو ذلك. فإذا أعطى الله عز وجل واحدا منهم شيئا من المكانة أو الشهرة أو النفع أو نحو ذلك، فتجد أن أقرانه يغارون منه، ويقول أحدهم في نفسه: لماذا يقع هذا لهذا الشخص من دوني؟ فيستجيب للشيطان ويوسوس له الشيطان بهذا. والمؤسف أن المسألة تتعدى هذا الطور، تتعدى طور الأقران وتنتقل إلى من فوقه، فربما تجد الكبير يغار من الصغير إذا وقع للصغير شيء من ذلك ولم يقع مثله للكبير، فإنه يغار من الصغير. وإذا وقع شيء من ذلك فإن هذا هو باب الحسد، هذا هو باب الحسد. فالحسد مبدأه دائما وأبدا من الغيرة، وهذا هنا وقع من إبليس. فإن إبليس لما وجد أن آدم عليه السلام يعد له شأن عظيم، ويقول الله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة ويهيئ المسألة لذلك، فغار منه وكانت له منزلة عند الله تعالى وكان يعبد الله مع الملائكة، فحسد آدم، وخصوصا لما أمر بالسجود له فتجلى الحسد وظهر، كيف أسجد لهذا المخلوق وأنا خير منه كما كان يعتقد، عرفت؟ فالحسد يأتي من هذه البابة، نسأل الله السلامة والعافية. والطريق في نفي الحسد كما قال رحمه الله أن يعلم أن حكمة الله تعالى اقتضت جعل هذا الفضل في هذا الإنسان، يعني هذا الفضل الذي وقع لهذا الإنسان إذا كان الله قد آتاه علما أو فهما أو نفعا أو غير ذلك من النعم، هذه النعمة من الذي أعطاه إياها؟ رب العالمين سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو الذي أعطى، فلا ينبغي لك أن تعترض على الله، والله تعالى يعطي لحكمة، والحكمة لا تعدو أحد شيئين هنا، إما أن يكون عن استحقاق وإما أن يكون عن استدراج، يعني النعمة التي يحصل عليها الإنسان إما أن يكون مستحقا لها وهذا فضل من الله تعالى، وإما أن يكون غير مستحق لها وهذا استدراج من الله تعالى. فعلى كلا الاحتمالين الحاسد لا ينبغي له أن يغضب ولا ينبغي له أن يقع في نفسه الحسد. على الاحتمال الأول، إذا كان هذا الشخص يستحق فهل أنت أعلم أم الله؟ الله تعالى أعلم حيث يجعل رسالته وحيث يجعل نعمته، فما دام أنه يستحق فالله تعالى يكافئه ويعطيه، وليس لك من الأمر شيء، عليك أن تخرج نفسك من هذه المسألة وتسأل الله أن يعطيك مثله. وإن كان عن استدراج فهذا أدعى لهدوء نفس الحاسد، لأن الله تعالى إذن يمكر بهذا الإنسان ويعطيه النعمة في الدنيا حتى يوفيه حسناته، فلا يكون له عند الله حسنة في الآخرة. إذن هذه علامة شر لا علامة خير، فعلى الحاسد إذن أن يهدأ وتطمئن نفسه. أيضا الرياء، الرياء من الأخلاق السيئة، وقد تحدثنا عن هذا في مسألة الإخلاص حتى لا نعيد الكلام، فلا بد في تحقيق الإخلاص من تجنب الرياء، وخصوصا بشأن العالم كما ذكرنا أن هذا مدعاة للرياء جدا. طيب، الطريق في نفي الرياء أن يعلم أن الخلق لا ينفعونه ولا يضرونه حقيقة، فلا يتشاغل بمراعاته. يعني الإنسان عندما يتوجه إلى الخلق، وهذه حقيقة الرياء، يتعلق بالناس يريد مدحهم وثناءهم وما أشبه ذلك، فعندما يتوجه إلى الناس هل الناس ينفعون أو يضرون على الحقيقة؟ الجواب لا، إنما النفع والضر بيد الله تعالى، والمخلوق لو نفع أو ضر فذلك تسبب محض ليس له استقلال من دون الله عز وجل، فالنافع الضار على الحقيقة هو الله تبارك وتعالى. إذن التوجه يكون لله الذي ينفع ويضر على الحقيقة، لا لأحد سوى الله أو من دون الله، فإذا علم ذلك لم ينشغل بالخلق، ولو أنه انشغل بمراعاتهم فإنه يتعب نفسه على غير نتيجة، يعني هذا العمل الذي يتعب نفسه فيه الذي يرائي بكثرة الصلاة أو بتطويلها أو بكثرة الصدقة أو بكثرة العلم أو كثرة الكتب، هذا كله تعب، صحيح؟ فهو في الحقيقة يتعب نفسه هباء وسدى، لأن هذا كله يذهب لا شيء، هذا كله يذهب هباء وسدى، لا يكون له شيء عند الله تعالى، فيتعب نفسه من غير فائدة. وأيضا يضر دينه، لأن الرياء يوجب غضب الله تعالى ويذهب العمل ويحبط العمل ويوجب السيئات ويوجب دخول النار، كل هذا ضرر في الدين. ولهذا قال ويحبط عمله ويرتكب سخط الله تعالى ويفوت رضاه. كل هذا ضرر في الدين وجناية من حق وجناية من العبد في حق نفسه. من مساوئ الأخلاق التي يجب اجتنابها الإعجاب، والمقصود بالإعجاب أن يكون الرجل معجبا بنفسه وصفاته. والفرق بين الإعجاب والكبر أن الكبر يكون فيه تعال على شخص آخر، فالكبر يستدعي وجود طرفين، المتكبر والمتكبر عليه. وأما الإعجاب فليس فيه إلا طرف واحد، وهو الشخص المعجب وحده. فالشخص يعجب بنفسه وصفاته وهيئته ونحو ذلك، ولا يلزم أن يكون متعاليا بذلك على أحد، فالإعجاب مجرد أن يعجب الإنسان بنفسه. والطريق في نفي الإعجاب أن يعلم أن العلم فضل من الله تعالى ومعه عارية. العلم نعمة وفضل من الله تعالى، وما بكم من نعمة فمن الله، وهو معه أي مع المعلم عارية، والعارية هي الشيء المستعار. فالمقصود أن الله تعالى أعطاه له وهو قادر على أخذه إذا شاء، مع أن الله تبارك وتعالى جرت سنته الغالبة بأنه لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالأمر كذلك، ومع هذا فالله سبحانه وتعالى قادر على أن ينسي من شاء من شاء، ينسي من شاء ما شاء، كما قال تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. وقد قال لنبيه صلى الله عليه وسلم نفسه: سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. فالله عز وجل قادر على أن ينسيه هذا الأمر، على أن ينسي المعلم عموما هذا الأمر. فالعلم إذن مع المعلم كالعارية، كالشيء المستعار. فينبغي أن لا يعجب بشيء لم يخترعه وليس مالكا له ولا على يقين من دوامه. وهذه صفة العقلاء، العاقل لا يعجب بشيء لم يأتي به من تلقاء نفسه، كما أن المتكبر لا يتكبر بشيء لم يأتي به من تلقاء نفسه. ولهذا لما تكبر قارون وأعجب قال: إنما أوتيته على علم عندي. لابد أن يكون هناك نظرة استحقاق، يعني ينظر الإنسان إلى نفسه أنه مستحق، حتى لو أسند النعمة إلى الله وقال: إنها ليست من عنده، ليست من عند نفسه، بل هي من عند الله تعالى. لكنه ينظر إلى نفسه نظرة استحقاق واستشراف. فهذه بذرة الكبر والعجب، لا بد أن يتركها الإنسان. فإذا علم أن هذا مجرد نعمة من الله تعالى، إذا علم أن هذا نعمة محضة من الله تعالى، وأن الله عز وجل قادر على أخذها متى شاء وكيفما شاء، فهذا يكسر العجب في نفسه. أيضا الاحتقار، والاحتقار هنا شعبة من الكبر، لأن الكبر شعبتان: بطر الحق وغمط الناس، كما قال صلى الله عليه وسلم. فبطر الحق هو رده وعدم الأخذ به وعدم العمل به، وغمط الناس هو احتقارهم والتعالي عليهم. فالمعلم لا يتعالى على الناس، لا يحتقرهم وإن كانوا دونه بدرجات، حتى وإن كان دونه في العلم، دونه في الحفظ، دونه في التأليف، دونه في الطلبة والأتباع، فإنه لا يحتقر أحدا بهذه الصفة أبدا ولا يتعالى على أحد. والطريق في نفي الاحتقار أن يتأدب بما أدبنا به الله تعالى: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. فالإنسان لا يزكي نفسه ولا يمدحها ولا يثني عليها إلا في مقامات محددة بمقدار، وينسب الفضل إلى الله تعالى ولا يبالغ ولا يغلو، كما ورد عن السلف الصالح وكما هو مقرر في الكتاب والسنة. لكن الأصل أنه لا يزكي نفسه ولا يمدحها ولا يشير إلى فضلها. وإذا عرف ذلك فإن هذا يقطع الكبر والاحتقار من نفسه، لأن الكبر مبني على النظرة الشريفة إلى النفس، أنه يمدح نفسه يظن نفسه على شيء، فمن هنا يتعالى على من يظن أنه دونه. تمام. فالطريق إذن أنه يقطع أصل هذا الشيء ولا يزكي نفسه أصلا. أيضا يقول تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فالمعيار لابد أن يكون منضبطا. المعلم عندما يتكبر أو يتعالى ينظر إلى جانب العلم والحفظ فقط وينسى جانب التقوى، والتقوى أساسها في القلب وأساسها العمل، فحتى وإن كان أعلم من غيره لكن هذا الغير قد يكون أتقى منه، قد يكون أفضل عند الله منه، قد يكون له عمل صالح وعنده إخلاص وعنده ورع وله منزلة عالية عند الله تعالى. فما يغني العلم مع عدم العمل، ما يغني العلم مع عدم الإخلاص، كله لا قيمة له. فالمعيار لا بد أن يكون هو التقوى والعمل. لهذا قال: فربما كان هذا الذي يراه دونه أتقى لله تعالى وأطهر قلبا إلى آخره، يعني هذا الذي يتعالى عليه يتعالى عليه من جانب معين ولكنه يغفل عن الجانب الأهم كما قلنا. ثم إنه لا يعلم ماذا يختم له به، العبرة دائما وأبدا بالخواتيم، أليس كذلك؟ فهو الآن عالم حافظ مدرس محقق أيا كان شأنه ووزنه في هذه الدنيا، ثم قد يكون قبل موته بلحظة يكفر بالله، فما يغني عنه هذا كله؟ قد ينتكس بعد ذلك ويضل وينحرف، ينحرف عن السنة، ينحرف عن الإسلام، ينحرف عن الالتزام والطاعة، يصير مبتبعا أو فاسقا أو كافرا، والأمثلة معروفة. نسأل الله السلامة والعافية ونعوذ بالله من سوء المنقلب. وناس كانوا وكانوا ثم صاروا أبعد الناس عما كانوا عليه، ومنهم من ألحد وطعن في الدين وطعن في الإسلام، يعني المسألة لم تقتصر على كونه يحلق لحيته أو يرسل ثوبه أو يمشي مع الفتيات أو حتى يزني أو يسرق، بل صارت المسألة إلى ما هو أبعد. فالإنسان يشفق على نفسه ولا يتعالى على أحد، لأن العبرة بالخواتيم. فإذا تكبر على إنسان فقد يختم لهذا الإنسان بخاتمة الحسنى، ويختم لهذا المتكبر بخاتمة السوء، فعندئذ لا يكون له قيمة عند الله تعالى. هذه الأشياء عليك أن تتدبر فيها جيدا وأن تدرب نفسك على العمل بها، وهذا مهم جدا في مسألة التربية وتزكية النفس، أنك تتأمل في طرق العلاج وتطبقها على نفسك وتتدرب على ذلك مرارا وتكرارا، هذا مهم جدا. ونسأل الله التوفيق لما فيه الخير. نكتفي بهذا القدر.